أحلام البلية كلها من غيهب جملنا.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول ما زلنا نتبادل الرسائل الدبلوماسية مع أمريكا فيما يخص الاتفاق النووي وإلغاء الحظر. مقتل صهيوني وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. والدول الضامنة المشاركة في اجتماع صيغة أستانا تجدد التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران لا تزال تتبادل الرسائل الدبلوماسية مع الولايات المتحدة فيما يخص الاتفاق النووي وإلغاء الحظر رغم مواقف واشنطن المتناقضة، مشيرا إلى أن طهران قررت إيصال مواقف إيران لكن الدول الأوروبية الثلاث واللوبي الصهيوني لم يكن لديهم مواقف إيجابية. وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا وأوروبا المتورطتان في إثارة أعمال الشغب لا نحتاج للحديث معهما حول التطورات في البلاد، وأن الحكومة المركزية في العراق اتفقت مع إيران على إبعاد الجماعات الإرهابية من حدودها. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا كانت دائما ودية، وأن تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول التي تعرضت لحظر جائر بسبب جهود الحفاظ على استقلالها من السبل الفعالة لتحييد وتجاوز الحظر. وأشار رئيسي خلال لقائه رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غلافجينكو إلى أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في جميع المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي رغم الحظر، وأن إيران وبيلاروسيا تتمتعان اليوم بإمكانات متنوعة. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إن القدرات الجديدة التي تم توفيرها في منشأتي فوردو ونطنز تأتي وفقا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن ممارسة الضغط السياسي وإصدار القرار لا يمثلان الحل. وقال محمد إسلامي في معرض رده على قرار مجلس الحكام ضد إيران أن السلوك السياسي وممارسة الضغوط السياسية وعدم الاهتمام لمسار الاتفاق والمفاوضات سيكون بالتأكيد مصحوبا بالمعاملة بالمثل، مضيفا لقد بدأنا زيادة السعة من 20% إلى 60% في منشأة فوردو، وسنستبدل الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بالجيل الجديد. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث قتل مستوطن صهيوني وأصيب 22 آخرون صباح اليوم في انفجارين في محطتين للحافلات بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة وضعت في محطة الحافلات ما أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، فيما وقع الانفجار الثاني قرب مستوطنة راموت بالقدس نجم عن تفجير دراجة نارية مفخخة أسفر عن إصابة 3 مستوطنين. وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الشرطة أغلقت مداخل مدينة القدس وفتحت تحقيقا بالحادث. حول العملية الفلسطينية في محطتين للحافلات بمدينة القدس المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
صعيد خطير تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى أكثر من ساحة قد تنذر بعمل عسكري أوسع. ففي القدس المحتلة قتل مستوطن وأصيب نحو 20 آخرين في انفجارين منفصلين وقعا قرب المدينة. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت مقتل أحد المصابين في التفجير الذي وقع في شارع شعاري بالقدس، وأوضحت سلطات الاحتلال أن 12 شخصا أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع نتيجة عبوة وضعت داخل كيس قرب محطة مركزية للحافلات. فيما ذكرت صحيفة يداعو تحرنوت أن 5 من المصابين دخلوا مرحلة حرجة. جيش الاحتلال أعلن أيضا إصابة 3 أشخاص في تفجير ثان في حي راموت الاستيطاني. وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال قال إن ما حدث في القدس هجوم مركب معقد في ساحتين، ويبدو أنه نتيجة بنية تحتية منظمة. فيما أفادت القناة السابعة العبرية أن التقديرات الأمنية تفيد بأن خلية مقدسية ممولة من حماس هي المسؤولة عن الهجوم المزدوج في القدس. الإعلام العبري تحدث عن اعتقال 3 فلسطينيين في كريات موشيه بالقدس للاشتباه بنيتهم تنفيذ هجوم دون تقديم أي معلومات أخرى، وسط حالة من القلق تسود المؤسسة الأمنية في الكيان الإسرائيلي، حيث عزز الاحتلال منطقة القدس بأوحدات خاصة وسط مخاوف من مزيد من الهجمات ومحاولة تحديد البنية التحتية لمنفذي الهجوم. وفي الضفة الغربية استشهد الفتى الفلسطيني أحمد أمجد شحادة برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس، كما أصيب 4 آخرون خلال اقتحام قوة إسرائيلية كبيرة المنطقة الشرقية في نابلس في مواجهات استخدم فيها جنود الاحتلال رصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. سرايا القدس كتيبة نابلس استهدفت من جهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة نابلس، مؤكدة أنها أوقعت قوات الاحتلال في حقل من النيران. من جهتها أيضا أعلنت مجموعة عرين الأسود أن عناصرها خاضوا إلى جانب كتيبة نابلس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في محيط قبر يوسف والمنطقة الشرقية.
باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تأتي ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. واعتبرت اللجان أن عملية القدس البطولية صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وتأكيد على امتلاك المقاومين للقدرة والإرادة على تنفيذ العمليات النوعية وضرب كيان العدو بقوة في كل وقت وكل مكان، مشددة على أن العملية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه واستجابة دماء الشعب الفلسطيني وعدوانه المستمر والمتصاعد وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك. جددت الدول الضامنة المشاركة في الاجتماع الدولي 19 بصيغة أستانا حول سوريا التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكد البيان الختامي للاجتماع أن الدول الضامنة تدين هجمات التنظيمات الإرهابية في سوريا وتؤكد ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فيما رفض البيان جميع الأجندات الانفصالية، مؤكدا أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة هذا البلد وسلامة أراضيها. وأدان البيان أيضا اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأراضي السورية، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جددت القوات التركية قصفها لمناطق بيريفي الحسكة وحلب الشمالي في سوريا. وقالت مصادر سورية أن القصف التركي استهدف مناطق في القحطانية بريف الحسكة وشمال مركز الزراعة شرق القحطانية ومحطة العودة النفطية بمسيرة تركية، مضيفة أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت قرى شيخ عيسى وتل رفعت بريف حلب الشمالي وحقل علي أغا النفطي بريف اليعربية ومحطة العودة النفطية بريف القحطانية. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يقول ما زلنا نتبادل الرسائل الدبلوماسية مع أمريكا فيما يخص الاتفاق النووي وإلغاء الحظر. مقتل صهيونيين وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. والدول الضامنة المشاركة في اجتماع صيغة أستانا تجدد التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صلي على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا هذا اليوم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بك أخي العزيز جواد وبالمستمعين الكرام، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ وشكرا على حضورك القيم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: هل وجوب الجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يشمل التسبيحات أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، لا، التسبيحات لا يجب الجهر فيها، ربما يجب فيها الإخفات. وأما المقدار الذي يجب فيه الجهر هو سورة الفاتحة والسورة الأخرى. وسائر الأذكار في الصلاة، الركوع، السجود، القيام، التكبير، غير ذلك، المكلف هو مخير بين الجهر والإخفات. والصلوات الجهرية هي المغرب والعشاء والصبح. وأما صلاة الظهر والعصر فسورة الفاتحة والسورة الأخرى ينبغي أن تقرأ إخفاتا. الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك صراحة في القرآن الكريم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب خصوصا أثناء الصلاة؟
لا يجوز للرجال لبس الذهب بحال، سواء كان أثناء الصلاة أو خارج الصلاة، يحرم. لكن الحرمة شيء وصحة الصلاة شيء ثاني. ربما يكون الشيء محرم لكن لا تبطل به الصلاة.
نعم.
ولكن لبس الذهب بالإضافة إلى أنه محرم مبطل للصلاة أيضا، فصلاته تصبح باطلة بسبب لبس الذهب. طبعا هذا للرجال، وأما النساء فعلى العكس، لبس الذهب بالنسبة للنساء جائز وربما يستحب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا مسجد لا يشترط أن يكون البناء المعروف المخصص للصلاة، وإنما أحيانا يذكر السجود، والمراد ماذا؟ المراد الصلاة. أحيانا يذكر الجزء ويراد الكل، فكل مسجد ممكن كل مكان صلاة، كل مكان يصلي فيه الإنسان. والمصدر الميمي يستعمل للمكان ويستعمل للزمان أيضا.
نعم.
فلأوقات الصلاة أيضا يجوز. فبالنسبة للمرأة هناك بعض الأشياء محرمة على الرجل جائزة للمرأة، لبس الذهب، لبس الحرير. الحرير أيضا بالنسبة للرجال محرم، لكن بالنسبة للنساء ليس كذلك. كثير من القضايا ربما إطالة الأظافر للرجال مكروهة، بالنسبة للنساء مستحبة. وحتى في القرآن الكريم أن زليخة لما قدت قميصه من دبر، ظاهر أنه في إشارة إلى أن الأظافر كانت طويلة بحيث أنها مزقت الثياب من الخلف.
إذا أردنا قليلا نتعمق في موضوع لبس الذهب للرجال، هناك بعض الخواتم أو الزينة مصنوعة مثلا من الفضة أو البلاتين لكن مطلية بماء الذهب، هل أحكام هكذا يعني مصوغات تكون مشابهة لأحكام لبس الذهب أم لا؟
هسه هناك بعض الأشياء هي ليست ذهب حقيقة. يعني مثلا يقولون هذا ذهب أبيض.
نعم.
ذهب الأبيض بلاتين هو.
نعم. بالفعل.
معدن آخر البلاتين هو ليس ذهبا. الشيء المحرم هو لبس الذهب، بس الذهب قليله ككثيره نفس الشيء، سواء كان أنه عليه طبقة خفيفة من الذهب أو كله ذهب. لا يفترق الأمر، أنه بالتالي أنه كلاهما ذهب، قليل كان أو كثير.
نعم.
ما دام هو ذهب لكن مجرد أن يطلى بشيء يشبه الذهب لا يعتبر أنه ذهبا، وتجوز الصلاة فيه وصلاته صحيحة إن شاء الله.
في بعض الأحيان تكون الخواتم يعني مرصعة بالذهب، فعلا فيها ذهب لكن جزء بسيط منها من الذهب، هي مرصعة بالذهب.
أي حكمها حكم الذهب الخالص. يعني يكون فيها ذهب لكن ذهب قليل مثلا.
نعم.
أي أنه هذا حكمه حكم الخالص.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذه التفاصيل الشاملة، شكرا، وهذه الإجابات الرائعة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ نرحب بك من جديد.
حياكم الله أخي العزيز، وأنا أيضا أرحب بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله وبياكم. سماحة الشيخ، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: هل سماع الغناء يفطر الصائم؟
يعني سماع الغناء يفطر الصائم؟ لا، سماع الـ طبعا الغناء ليس كله محرما، وإن بعض الأغاني محرمة. الله سبحانه وتعالى يقول في بداية سورة المؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من مصادق اللاغو هو هذا الغناء، خصوصا بعض الأغنية، بعض الأغاني هي بالحقيقة أنه مجرد ثرثرة. بعض الأغاني، بعض الأغاني الحديثة أنه مجرد كلام، أنه تصفيض كلام وثرثرة، وأكثر شيء يستهوي الشباب هو النغمة الموسيقية التي في الغناء، وإلا ليست فيها حكمة ولا معنى ولا يستفيد منها شيئا سوى الثرثرة.
واضح.
فهذا مصداق بارز للغو. يجب الإعراض عن اللغو. ليس من صفات المؤمنين على الأقل في الآية القرآنية التي قرأتها عليكم.
نعم.
ليس من صفات المؤمنين الاستماع للغو للأغاني، وهو محرم. لكن هل يبطل الصوم؟ لا، هناك أشياء محرمة لكن لا تبطل الصوم. كما أن مثلا هناك فتوى عند أحد المراجع يقول أن التدخين حرام لكن غير مفطر، يعني لو دخن الصائم، أخذ السيجارة ودخن، هذا الدخان غير مفطر لأنه لا يدخل إلى المعدة وإنما يدخل إلى الرئة.
نعم.
على سبيل، فبعض الأشياء هي محرمة كالغناء لكن ليست مفطرة، ليس كل محرم هو مفطر. نعم.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان لكي يفطر المكلف ويتخلص من عبء الصوم؟
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو الآية الكريمة التي تقول: كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام هو واجب لكن يجب بشروط، أنه إذا كان مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. شهر رمضان هو عبارة عن أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا على سفر، هذا السفر اختياري، إجباري، ضروري، غير ضروري؟ الآية لم تقل ذلك، قالت كان على سفر، كان مريضا أو كان على سفر، فلم تحدد أن هذا السفر إن كان ضروريا يفطر. لا، أنه يمكن أن يفطر وإن كان السفر غير ضروريا فيفطر. فعدة من أيام أخر يعني أنه ماذا؟ يفطر تلك الأيام ويقضي عن بدلا عن هذه الأيام التي أفطر فيها، يقضي في أيام أخر. لكن هنا من كان منكم مريضا، لأن الآية القرآنية تقول ماذا؟ هي تتحدث عن حلول الشهر في الوقت الذي كان مريضا أو كان على سفر. ربما يتبادر إلى الذهن هذا السؤال، أنه إن كان على سفر قبل دخول الشهر فعندئذ عدة من أيام أخر، لكن ما دام دخل بالشهر فهو ليس على سفر، هو في حضر، فيجب عليه أن يبقى ويصوم. ربما يتبادر هذا السؤال
بالفعل، يعني المعنى اللغوي على الأقل. نعم.
أي نعم، لكن هذا غير صحيح، لأنه من كان مريضا، طيب إذا صار مريضا بعد ذلك أنه عندئذ لا يفطر؟ أيضا يفطر. كذلك أيضا المعطوف عليه والسفر كذلك أيضا حكمه حكم المرض، نفس الشيء، يعني كما أن المرض قد يستحدث في أثناء شهر رمضان،
السفر أيضا ربما يطرأ على الإنسان،
يطرأ عليه وإن لم يكن ضروريا.
نعم،
تحديد الضرورة أيضا تختلف من شخص إلى آخر. على كل حال، فلو أراد أن يسافر متعمدا ولو من أجل الإفطار يجوز.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا على هذه الإجابات وهذه التوضيحات، شكرا على حضورك أيضا معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعينا الكرام، الشكر أيضا موصول لكم أيها الأحبة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
من الشام إلى المدينة إلى الربذة، لما أعطي مروان بن الحكم ما أعطي، وأعطى الحارث بن الحكم ابن أبي العاص 300,000 درهم، جعل أبو ذر يقول: بشر الكانزين بعذاب أليم، ويتلو قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرفع مروان بن الحكم ذلك إلى الخليفة، وكان أبو ذر رضوان الله عليه ينكر على معاوية أشياء يفعلها كبنائه الخضراء بدمشق، فقال: يا معاوية، إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهذا الإسراف. فسكت معاوية. وكان أبو ذر يقول: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه، والله إني لأرى حقا يطفأ وباطلا يحيا، وصادقا يكذب، وإثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه. فقال حبيب بن مسلمة لمعاوية: إن أبا ذر مفسد عليك الشام، فتدارك أمره إن كانت لكم به حاجة. فكتب معاوية إلى الخليفة فيه. جاء في شرح النهج: لما أخرج أبو ذر لينفى إلى الربدة، نودي في الناس ألا يكلم أحد أبا ذر ولا يشيعه، وأمر مروان بن الحكم أن يخرج به، فخرج به وتحاماه الناس إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، وعقيلا أخاه، وحسنا وحسينا عليهما السلام، وعمارا، فإنهم خرجوا معه يشيعونه. فجعل الحسن عليه السلام يكلم أبا ذر، فاعترضه مروان، فحمل الإمام علي عليه السلام على مروان فضرب بالصوت بين أذني راحلته وقال: تنحى لحاك الله إلى النار. فرجع مروان مغضبا. وقد ودع أمير المؤمنين علي عليه السلام أبا ذر رضي الله تعالى عنه قائلا له: يا أبا ذر، إنك غضبت لله، فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم، وأغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك. ثم قال عليه السلام لأصحابه: ودعوا عمكم. وقال لعقيل: ودع أخاك. فتكلم عقيل فقال: ما عسى أن نقول يا أبا ذر، وأنت تعلم أننا نحبك وأنت تحبنا، فاتق الله فإن التقوى نجاة، واصبر فإن الصبر كرم، واعلم أن استثقالك الصبر من الجزع، واستبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس والجزع. ثم تكلم الحسن سلام الله عليه فقال: يا عماه، لولا أنه لا ينبغي للمودع أن يسكت، وللمشيع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف، وقد أتى القوم إليك ما ترى، فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها، واصبر حتى تلقى نبيك صلى الله عليه وآله وهو عنك راض. ثم تكلم الحسين عليه السلام فقال: يا عماه، إن الله تعالى قادر على أن يغير ما قد ترى، والله كل يوم هو في شأن، وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك، فما أغناك عما منعوك، وأحوجهم إلى ما منعتهم، فاسأل الله الصبر والنصر، واستعذ به من الجشع والجزع، فإن الصبر من الدين والكرم، وإن الجشع لا يقدم رزقا، والجزع لا يؤخر أجلا. ثم تكلم عمار رضوان الله تعالى عليه فقال: لا آنس الله من أوحشك، ولا آمن من أخافك. أما والله لو أردت دنياهم لأمنوك، ولو رضيت أعمالهم لأحبوك، وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والجزع من الموت، مالوا إلى سلطان جماعتهم عليه، والملك لمن غلب، فوهبوا لهم دينهم، ومنحهم القوم دنياهم، فخسروا الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ فبكى أبو ذر رحمه الله، وكان شيخا كبيرا، وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة، إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وآله، ما لي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم، إني ثقلت بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام، والله ما أريد إلا الله صاحبا، وما أخشى مع الله وحشا.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري،
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نستمع وإياكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نساء في الإسلام إلى باحثتنا الإسلامية السيدة جنان الواسطي، وهي تحدثنا عن شخصية نسائية خالدة بمواقفها عبر تاريخنا الإسلامي، ألا وهي نفيسة بنت الحسن سلام الله عليه العالمة العارفة. تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقول الشاعر: لو كانت النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فللتأنيث لاسم الشمس عيب، وللتذكير فخر للهلال. وهكذا كانت ثلة من النسوة حقيقة فضلت على الرجال بفضل العبادة وبفضل الطاعة لله تبارك وتعالى والقرب من ساحة القدس الإلهية. ومنهم كانت نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام ورضوان الله عليها. هذه المرأة التي كانت من ربات العبادة وربات الصلاح وربات التقوى والعقل والأدب والفصاحة والبلاغة والعلم والفقاهة. كانت هذه السيدة تزوجت من ابن عم ومن ابن عمها، من ابن الإمام الصادق إسحاق ابن عبد الله ابن الإمام الصادق عليه السلام. وهذه المرأة دخلت مصر مع زوجها، وكان معروف عنها في أنها حافظة للقرآن الكريم ومفسرة للقرآن الكريم ومعلمة للأحكام الشرعية وداعية إلى الله تبارك وتعالى ومبلغة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت معروفة بالصلاح والتقى، ويروى عن الشافعي أنه عندما دخل مصر ذهب إليها لزيارتها وتكلم عندها وأخذ منها الحديث وأخذ منها مقدار من العلوم. وكانت معروفة بالزهد ومعروفة بالبلاغة ومعروفة بعلاقاتها الاجتماعية القوية مع أهل مصر، حتى يقال إنها كان يزوروها ثقات القوم ويزوروها العباد والزهاد. مثلا يذكر إنه بشر بن الحافي كان يزور السيدة نفيسة رضوان الله عليها، وعندما مرض في أحد الأيام جاءت السيدة نفيسة لعيادته ولزيارته. وعندما جاءت لزيارته كان عنده الإمام أحمد بن حنبل، فسأله: من هذه السيدة الجليلة؟ قال له إنها نفيسة بنت الحسن. فقال: أطلب منها أن تدعو لي. وهذا دليل على أن كان لها شأنا معروفا، وكان لها مكانة اجتماعية مرموقة، من يعرف اسمها ويعرف ذاع صيتها في بلاد مصر. ولذلك في ذلك الوقت دعت لهما وقالت: اللهم أجرهما من النار، أجر بشر بن الحافي وأحمد بن حنبل من النار. وكانت هذه السيدة مأوى للفقراء وللمساكين كأجدادها كأهل البيت سلام الله عليهم، يأون لها المرضى والفقراء والمساكين، فتقضي حوائجهم وتدعو لهم وتعلمهم أحكام الله تبارك وتعالى. وعندما حكم أحمد بن طولون مصر وظلم في حكمه، جاءها الناس يطلبون منها أن تطلب من ابن طولون أن يعدل، وأن جاءوا بها ليشفعون بها إليه، وكانت هي ذات مكانة، فكتبت رقعة تأمره فيها بالصلاح وبالعدالة وباتباع أمر الله تبارك وتعالى في الرعية، وخرجت ووقفت على طريق موكبه، يعني مع زهدها. هذه نقطة مهمة، أنه مع زهدها وعبادتها كانت تقوم بمسؤوليتها وتتحمل مسؤوليتها في خصوصا مسائل القضاء في المسألة السياسية وفي القضايا الاجتماعية وفي رد الأمور إلى نصابها. لا كانت تتعلل بأنه هي امرأة ومشغولة بالعبادة ومشغولة بذكر الله تبارك وتعالى، لأنه مسألة قضاء حوائج الناس والوقوف أمام الظالم هي أيضا عبادات، وكل ما يتجاوز الإنسان ذاته ويخرج لنفع الآخرين فهي عبادة في الحقيقة. وكل مكان لم يجسد الإنسان فيه ذاته ويجسد طاعة الله تبارك وتعالى فهو مسجد في الحقيقة. ولهذا خرجت السيدة ومعها هذه الرقعة في طريق ابن طولون إلى أن مر موكبه فاستوقفته، فعندما عرفها نزل من موكبه إكبارا لها وإجلالا فعاتبته وقالت له: يا ابن طولون، لماذا ملكتم فقهرتم وظلمتم؟ وإن المظلوم يدعو عليكم ونحن مستجيرون بالله من ظلمكم. فعند ذلك خاف من دعائها ابن طولون، وفي نفس الوقت قرر على أن يعدل بين الرعية وبين الناس. وهذا موقف يبين عظمة هذه السيدة في نفوس حتى كبار القوم في ذلك الوقت وحكام تلك المنطقة. بقيت السيدة الجليلة في مصر 7 سنوات، وكان زوجها في عندما مرضت كان زوجها بعيدا عنه، فكتبت له وطلبت منه أن يرجع إلى مصر لأنها مريضة. فمرضت السيدة واستمر مرضها تقريبا مدة 2 شهر، وهي كانت عابدة وزاهدة، ويقال إنها حفرت قبرها وكانت تنزل إليه وتصلي فيه وتقرأ القرآن، ويقال إنه قرأت في قبرها 158 ختمة للقرآن الكريم، وكانت تقرأ في كل ليلة أكثر من نصف القرآن في هذا القبر. وعندما احتضرت ورادت وصلت إلى لحظاتها الأخيرة وكانت صائمة، طلبوا منها الناس في أنه تفطر، فقالت: هيهات، أنا عمر أطلب من الله تبارك وتعالى أن يوافيني الأجل وتوافيني المنية وأنا صائمة، أما الآن فلا. إلى أن جاء وقت الإفطار و قرأت سورة الأنعام، ثم فارقت الحياة الدنيا وشهدت لله تبارك وتعالى بالوحدانية وودعت هذه الدنيا. وجاء زوجها حضر لدفنها وأراد أن يرجعها ويدفنها في المدينة، ولكن أهل مصر طلبوا منه أن يبقيها. وهناك أيضا كرامة، حيث رأى هذا الرجل الصالح في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منا أن يبقي هذه السيدة عند أهل مصر ويدفنها في نفس المكان الذي هو حفرته بيدها كقبر لها، فدفنت رضوان الله عليها وسلام الله عليها وسلام عليها يوم ولدت ويوم توفت عند ربها راضية مرضية ويوم تبعث حية هذه الزاهدة العابدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعتها، والحمد لله رب العالمين.
أحبتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نساء في الإسلام، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري، وإلى اللقاء.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي
الجليلة
الليل أخفى علينا السدولة دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخفى